الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث من دروس سير الصحابيات الجليلات رضوان الله تعالى عليهم، ومع زوجة النبي الأولى السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وها نحن ننتقل في هذا الدرس إلى بيت النبوة. بيت النبوة شيء كبير، لأنه المثل الأعلى لكل بيت. تقول أحياناً: هذا بيت مسلم، ترى الإسلام فيه واضحاً، ترى الأدب، ترى الحشمة، ترى الاحترام، ترى العبادات، ترى الخير، ترى التربية، بيت مسلم. فرق كبير بين بيت المسلم وبيت غير المسلم. أعلى هذه البيوت على الإطلاق بيت النبوة، هو قدوة لكل بيت، مثل أعلى لكل بيت. بنى النبي صلى الله عليه وسلم بزوجته السيدة خديجة رضي الله عنها في بيتها. يعني أحياناً امرأة صالحة عندها بيت، تزوجها رجل يأبى أن يسكن في بيتها، إن كانت صالحة وقدمت لك هذا البيت معونة لك، ما الذي يمنع أن تسكن عندها؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام تزوج السيدة خديجة في بيتها، فكانا أسعد زوجين وأكرم عروسين، ونالت رضا الله عنها بشرف كرمها الله به، فكانت أم المؤمنين الأولى، أم المؤمنين الأولى. يقول الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وهذه زوجة النبي الأولى وهي أم المؤمنين الأولى، يعني أعلى مرتبة في المجتمع الإسلامي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، هي في مقام أم لكل مؤمن، وزوجاته أمهاتهم. عاش النبي معها في بيتها، وكان بيتاً كسائر البيوت. تذكرون أيها الإخوة أن سيدنا عمر حينما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد اضطجع على حصير وأثر في خده الشريف، فبكى عمر. قال: يا عمر لماذا تبكي؟ قال: رسول الله ينام على الحصير، وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير. قال: يا عمر إنها نبوة وليست ملكا. أنا مالي ملك، هذه النبوة. يا محمد أتحب أن تكون نبيا ملكا أم نبيا عبدا؟ قال: بل نبيا عبدا، أجوع يوما فأذكره وأشبع يوما فأشكره. يبدو أن التقشف والفقر والضعف أقرب إلى العبودية. ليس هناك ما يمنع أن تكون قويا أو أن تكون غنيا، ولكن القوة مزلق خطير والغنى مزلق خطير، قلما ينجو منه إنسان. يعني بالمئة فقير تجد 80% عبيد لله، لكن بالمئة غني لا تجد عشرة عبيد لله. الغنى مزلق والقوة مزلق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عد الغنى المطغي أحد أكبر المصائب. الغنى المطغي أحد أكبر المصائب. وكان بيتاً كسائر البيوت، لم يكن كما تصوره بعض الكتب قصراً كبيراً، إنما هو بيت صغير. كلكم سمع مني كثيراً أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان صغيراً إلى درجة أنه لا يستطيع أن يصلي وزوجته نائمة، فكانت تنحرف قليلاً كي يسجد. ما هذا البيت الصغير وهو سيد العالمين؟ فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمداً أم أهانه حين زوى عنه الدنيا. فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. أيها الإخوة، قدمت السيدة خديجة رضي الله عنها للنبي نفسها كما قدمت له مالها. وقال بعض المفسرين هذا معنى قول الله عز وجل: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. هذه السيدة الشريفة الغنية نالت شرف أن تكون أم المؤمنين، زوجة سيد المرسلين، وأن تقدم له مالها وبيتها ونفسها. يعني أريد أن أعلق تعليق: إذا كان أخ طالب علم وأخ ثاني يعمل ويقدم له، هل تصدقون أن الذي يعمل ويقدم له لا يقل عن أجره؟ الله عادل. أنا أخ كريم قال لي: أنا طالب طب. قلت له: من ينفق عليك؟ قال: أخي يعمل في حرفة هو الذي ينفق علي. والله أيها الإخوة، رأيت الثاني الذي ينفق على الأول بطلا بطل. سمعت عن أحد الأشخاص له ابن وابنة، هكذا سمعت، الابنة تعمل في الخياطة وهي التي أنفقت على أخيها حتى صار طبيبا. كان من وصية الأب أن يقتسم الأخوان المال بالتساوي، والله عز وجل أكرم الطبيب بدخل كبير جدا، فكان يعطي نصفه لأخته لأنها سبب نيله هذه الشهادة. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. فإنسان يعمل ويقدم لطالب علم، أنا أتصور أن له عند الله أجرا كبيرا. أن هذا الذي يعمل ويقدم لطالب العلم لا يقل في الأجر عن طالب العلم. لذلك مرة كنت في حفلة، قام أحد الخطباء ألقى كلمة أعجبتني، قال: إما أن تكون داعية وإما أن تتبنى داعية. هلا آلاف طلاب العلم في الشام أتونا من أماكن بعيدة، من الشمال، من الشرق، من الجنوب. لو واحد تبنى طالب علم، أنفق عليه، اعتنى به، يسر له منزلا، وعاد إلى بلده عالما كبيرا، داعية، خطيبا، هل تصدق أن هذا الذي اعتنى به في الشام وقدم له المسكن والطعام والشراب والكساء له الأجر نفسه لهذا الداعية؟ إن لم تكن داعية تبنى داعية، إن لم تكن عالما كن في خدمة عالم، في خدمة دعوة، لا أقول عالم بالذات، كن في خدمة دعوة، إن لم تكن داعية كن في خدمة دعوة. يعني مثلا هذا المسجد لا تبتعدوا كثيرا، هؤلاء الذين بنوه وزينوه وكسوه وفرشوه، أنتم تأتون إلى مكان لطيف جميل مهيأ منظف، يعني نحن يتوهم كل منا أنه هو الجنة له، كل من ساهم في هذا المسجد له مثل أجر الذي يتكلم. الله عز وجل كريم. هذا بنى، هذا خطب، هذا درس، هذا أدار المشروع، هذا هيأ. عند الناس قد تغيب بعض الحقوق، أما عند الله سبحانه وتعالى لا يضيع حق أبدا. ماذا فعلت هذه السيدة؟ قدمت بيتها ومالها ونفسها للنبي. كم تتصور أجرها؟ كم؟ هيأت له جوا. أيام تلاقي كتاب بيقول لك إلى التي هيأت لي جو التأليف، إلى التي حبتني بعطفها، إلى التي هيأت لي كل وسائل النجاح، إلى زوجتي. يرى أن هذا المؤلف الذي ألفه مدين به لزوجته. ماذا فعلت زوجته؟ طبخت ونظفت وهيأت له الجو الهادئ، وأطعمت الصغار وأبعدتهم عن أبيهم لئلا يتشوش. يقول لك هالمؤلف لولا زوجتي ما ألفته. يعني نظن أنه واحد عم يتكلم الأجر كله له، لا، مئة واحد عم يعاونه. أي إنسان قدم معونة، هذا نظف المسجد، هذا هيأ الحاجات، هذا هيأ الكهرباء، هذا صلح الأجهزة التدفئة، هذا عاون، كل واحد ساهم في دعوة له أجر كبير. نحن أسرة أخواننا الكرام، افهم هذا المفهوم، أسرة، كل واحد له دور، وما في حدا أحسن من حدا، كل واحد له دور. دقق، امرأة غنية، النبي عليه الصلاة والسلام في أمس الحاجة إليها، هو يدعو إلى الله في زمن عصيب، هيأت له البيت، هيأت له المال، هيأت له نفسها، هيأت له سكناً، كانت معواناً له، كانت مسلية له، مصبرة له. لا يعلم إلا الله الأجر الذي نالته بهذا العمل. يظن في أشخاص بالواجهة، أشخاص جنود مجهولون، تلاقي جامع إنسان بالواجهة عم يتكلم، بس في معه ناس قدموا مساعدات كبيرة جداً، لا أحد يعرفهم لكن الله يعرفهم. والله أيها الإخوة، أنا تلوت على مسامعكم هذا الخبر كثيرا، لما جاء رسول من نهاوند يخبر سيدنا عمر بما جرى في هذه المعركة، قال له مات خلق كثير، قال له من هم؟ قال له أنت لا تعرفهم. فبكى عمر وقال ما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم، ومين أنا؟ إذا أنت مخلص لله وكنت في خدمة دعوة، دعوة تحتاج، هذا نظم المكتبة، هذا نظم الدروس، هذا سجل، هذا ألف كتاب، هذا أعان الفقراء، هذا لبى خدمة الإخوة الكرام، هذا توسط حتى وظف الأخ، هذا هيأ زواج أخ، هذا فرش المسجد، هذا أنار الكهرباء. دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد فرآه متألقا، قال من نوره؟ قالوا تميم الداري. فقال له نور الله قلبك كما نورت المسجد. أثنى عليه النبي ثناء كبيرا. يعني ملخص التعليقات، إن لم تكن في قمة الدعوة كن أحد أعوانها، إن لم تكن في قمة الدعوة كن أحد أعوانها، ليكن لك مساهمة بشكل أو بآخر. والله في إخوان أنا والله من أعماقي ممتن منهم، ما في مشكلة صحية إلا ويتولونها بالرعاية والعملية والمستشفى والطبيب. هذا يد يمنى، هذا بالطب، هذا بالهندسة، قضية بالمسجد، مشكلة تهوية، إضافة، تحسين، توسيع، متمكن، هذا مهندس وضع خبرته في سبيل هذه الدعوة، هذا طبيب وضع علمه في سبيل هذه الدعوة، هذا محامي وضع خبرته في سبيل هذه الدعوة، هذا مؤلف وضع علمه في سبيل هذه الدعوة، ليكن لك مساهمة في هذه الدعوة، وأنت عندئذ جندي عند الله، عرفت أو لم تعرف، سيان، نوه بك أو لم ينوه، أشاروا إليك أم لم يشيروا، لك مساهمة. كثير أحياناً أنا أعجب بأخ قال لي أنا أعمل في هذا العمل، أنا أعمل في الكهرباء، أي خدمة أنا جاهز. والله شيء جميل. أنا عندي محافظ تحب أن أقدم لطلاب المعهد، بارك الله بك، أنا عندي أحذية، أنا عندي كنزات، أخوان كثر جاءوا بأشياء كثيرة جدا لطلاب المعهد، طالب لبس كنزة، لبس حذاء، أخذ محفظة، ساعة، يعني إنسان نقلهم بالسيارة من محل لمحل، إنسان اعتنى بهم في الطعام والشراب، لا بد لك من أن تساهم، إن كنت مخلصا عرفت أو لم تعرف، نوه بك أو لم ينوه، أشاروا أو لم يشيروا، من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. أنا هذه وقفتي، قدمت رضي الله عنها للنبي نفسها كما قدمت له مالها، وتفانت في طاعته وخدمته وتهيئة كل أسباب السعادة والراحة له، فكانت بحق الزوجة المثالية الكريمة الصالحة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. فكيف إذا كان هذا الزوج نبيا؟ فكيف إذا كان هذا الزوج رسولا؟ فكيف إذا كان هذا الزوج سيد الأنبياء والمرسلين، بل سيد ولد آدم؟ هنيئا لها على هذا المقام. يعني الحقيقة الإنسان يغبط إذا كان له عمل في الدعوة، في خدمة دعوة إلى الله، خدمة خالصة. يعني أخ من إخواننا الكرام من الصين يأخذ بعض الدروس ويترجمها إلى اللغة الصينية. والله أنا قرأت مقالة لما شيء مستحيل أفهم حرف، كل حرف صيني كلمة. قال لي: هذه مقالتك، مجلة كبيرة. قال لي: نحتاج إلى غلاف لأن هذه المجلة ترسل إلى الصين. والله أكبرتهم، يأخذون بعض الخطب، بعض المقالات، يترجمونها إلى اللغة الصينية، يطبعونها، أما هم بحاجة إلى غلاف. أخ كريم من رواد المسجد يعمل في الطباعة، قلنا له بدنا غلاف، قال: حاضر. أجمل غلاف، خمس ألوان طالعوا، قال لي: هدية. ساهم، يعني حرفته ساهمت في الدعوة. ما في مصلحة، ما في حرفة إلا ولها مساهمة في الدعوة. أستاذ فيزياء، في أخ هيك بحاجة كم درس، فقير، أنا جاهز. أستاذ إنجليزي، أستاذ عربي، أستاذ رياضيات، هي بالتعليم. بالهندسة في مهندسين، توسعة، تزيين، حل مشكلات، مرافق عامة، حلت كل مشاكل المسجد. أخ أحد الأخوة المهندسين قدم كل علمه للمسجد، أخ طبيب قدم كل خبرته للمسجد. إذا ما كنت داعية كون في خدمة دعوة، عرفت أو لم تعرف. هذا الذي أعلق عليه من قول المؤلف: كان قدمت رضي الله عنها للنبي نفسها كما قدمت له مالها وتفانت في طاعته وخدمته. بصراحة الزوجة أحيانا تتمادى مع زوجها، السبب يعني هو يعيش معها في بيت واحد، وأزهد الناس في العالم أهله وأولاده، لكن مقام النبي زوجته، شوف، تفانت في طاعته وخدمته. كل إنسان له مكانه، بس أحيانا ترفع الكلفة بينه وبين زوجته، ترفع، لكن مقام النبي ينبغي أن يكون عاليا جدا. فمع أنه زوج كانت تتفانى في طاعته وخدمته. يعني هلأ تلاقي زوجة عمرها 15 وزوجة عمره 33 تقول له سعيد باسمه، تتطاول باسمه، يعني في فارق بالسن كبير. أما زوجات النبي يخاطبنه بالرسالة: يا رسول الله، في البيت. وطبعا بين الزوج والزوجة يعني في علاقة حميمة كما يقولون، ومع ذلك مكانته عالية. والله قال لي واحد، بس لا تضحكوا، قال لي قاعدة على كنبة زوجته، هو على الأرض قاعد مفتوح جهاز هذا الرائي اللعين، قال لي: نكشتني برجلة غير القناة. هي زوجة طبعا طلقها. نعم. كانت رضي الله عنها تتولى خدمة النبي بنفسها بنفسها. أيام أبوك بده كاسة مي، إيه هي قاعدة مرتاحة، أبوك بده كذا جيبي له، تعطي أوامر بس. أما أن تقوم الزوجة وتخدم زوجها بنفسها في أعلى درجة بالاحترام. كانت رضي الله عنها تتولى خدمة النبي بنفسها ولا تكلف أحدا غيرها بذلك، مع أنها عرفان مقامه، مع أنه أكثر من يعمل في الحقل الديني، يعني أجهل الناس بمقامه أهله وأولاده، يعني كأنه في تقصير بحقه. أما النبي عليه الصلاة والسلام زوجته تعرف مقامه العالي. فقد جاء في الحديث النبوي الشريف الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دققوا الآن، قد يقشعر جلدكم. جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني. يعني رب العالمين سلم عليها، ماذا فعلت؟ كانت في خدمة النبي، أعانته، يسرت له الدعوة، خففت عنه الأحزان، كانت عونا له. في مرأة عبء على زوجها، عبء، يعني الدخول للبيت جحيم، لسان طويل ورغي وتعليقات وكلام قاسي وصوت مرتفع، كتلة إزعاج، عبء في زوجة سكن. فكانت هذه السيدة العظيمة سكنا للنبي عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. في صحيح البخاري هذا الحديث، تلقت سلاما من الله. والذي تسمعونه كثيرا أن جبريل عليه السلام جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا محمد، أقرئ صاحبك من الله السلام وبلغه إن الله راض عنه. فهل هو راض عن الله؟ أنت لما تخدم عباد الله عز وجل تتفانى في خدمة عباد الله، بيحبك إنه الله وفي والله شاكر شكور. لما أنت تخدم عباده ترحمهم، تعطف عليهم، تيسر لهم أمورهم. اسمعوا الحديث: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إنسان مقطوع، إنسان مريض، إنسان بحاجة إلى مساعدة، عليه دين، يسرت له أموره، تنام ملء العين لأن الله راض عنك. وإذا أحب الله عبدا جعل حوائج الناس إليه. إذا أحبه، الخير بيدي والشر بيدي، فطوبى لمن كانت مفاتيح الخير على يديه والويل لمن كانت مفاتيح الشر على يديه. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: كانت السيدة خديجة حريصة على رضا النبي بكل ممكن. والله مرة يعني أحد أصدقائي توفيت والدته، فذهبنا للتعزية، أبوه بثمانين بكى بكاء مرا، خففنا عنه مصابه في نهاية التعزية، قال: والله قرابة 50 عام وأنا لي بصحبتها، وما نمت ليلة واحدة وأنا غاضب عليها. ولا ليلة، هي زوجة. وفي زوج آخر لك ولا ليلة كنت مبسوط، ولا ليلة. هذه زوجة وهذه زوجة، شتان بين الزوجتين. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. أسوق هذا الكلام للأخوات المؤمنات، والله الزوجة إذا كانت زوجة مثالية أحسنت تبعل زوجها وأولادها، والله قد تجد لها مقاما عند الله يفوق 100,000 رجل، والله ولا أبالغ. الأول من يمسك بحلق الجنة أنا، فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي، قلت من هذه يا جبريل؟ قال هي امرأة مات زوجها وترك لها أولادا فأبت الزواج من أجلهم. امرأة تعتني بأولادها، أيما امرأة قعدت على بيت أولادها فهي معي في الجنة، قعدت على بيت أولادها عند الجيران في استقبال الأولاد بالطريق بلا أكل، فلتانين ما كتبوا وظائفهم، بيت فلتان من بيت لبيت. أيما امرأة قعدت على بيت أولادها فهي معي في الجنة. تربية الأولاد عمل عظيم من أعظم القربات إلى الله عز وجل. أنا أعرف يعني بيوت هم المرأة أولادها وزوجها، طعامهم وشرابهم ودراستهم وغرفتهم ونظافتهم ومستقبلهم. يعني امرأة أنجبت 5 أولاد ربتهم تربية عالية ثم توفاها الله للجنة رأسا، الأمومة الكاملة تكفي لدخول الجنة فقط، ما فعلت شيئا إلا أنها ربت أولادها. لا ما بنحكي على هذه، التعليق ما ورد بالحديث. نعم طبعا، اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء يخاطب امرأة مؤمنة مسلمة مصلية صائمة أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. قال ولم يصدر منها ما يغضبه قط إطلاقا. أنا كلمة أتأثر بها تأثرا كبيرا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن سيدنا الصديق يقول ما ساءني قط، ولا بكلمة ولا بموقف، ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة، إلا أخي أبا بكر، ما ساءني قط، أعطاني ماله وزوجني ابنته، فاعرفوا له ذلك، ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر. لم يصدر منها ما يغضبه قط، ولا كلمة ولا نظرة. أيام بزورك الواحد بعمل لك ما حكى، بقول لك ما حكيت شيء، زورتني بس. أيام النظرة قاسية، أيام نظرة حادة، هذه إساءة. أيام في ابتسامة، في أدب، في بشاشة، في تهذيب. يعني زوجة متعبة جدا، سحقت زوجها، كل يوم مشكلة، كل يوم قضية، ألا بس رايحين يوم يوم أي يوم لا، اتفقوا سوا، يوم تزعجه يوم بتريحه، يوم الراحة بكرة بدي أزعجك أكثر، غدا ما ارتاح ولا يوم منه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى أشار إلى ما حدث عندما سألت أمهات المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسع عليهن بالنفقة، طالبنه ببعض الرفاه، ببعض النفقة الزائدة، بطعام أطيب، ببيت أوسع، فغضب عليه الصلاة والسلام حينما قال تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما وإن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. قال لما سألت أمهات المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسع عليهن بالنفقة غضب واعتزلهن شهرا في غرفة عالية، حتى أنزل الله تعالى آيتي التخيير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يروى أن السيدة خديجة لم تسأل النبي هذا إطلاقا أبدا، راضية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أعظم النساء بركة أقلهن مهرا، أعظم النساء بركة أقلهن مؤنة. طلبات خفيفة. اللي فاتت مهندس زوجة صاحب البيت مكلف الحمام 350,000 سيراميك، قالت له كله كسره، ما حلو هذا كله كسره. ما علاقة أن سيدنا جبريل بشرها ببيت في الجنة؟ قال لأنها كانت سيدة بيت أولى في الدنيا، بيت منظم نظيف، في خدمات عالية، في راحة للزوج، في تصبير، في عناية، لأنها كانت سيدة بيت مثالية في الدنيا بشرها جبريل عليه السلام ببيت في الجنة. إذن حينما بشرها جبريل عليه السلام ببيت في الجنة لا نصب فيه ولا صخب، لأنها كانت في الدنيا سيدة بيت مثالي لا نصب فيه ولا صخب، وفرت الراحة لرسول الله. دعاها إلى الإيمان فأجابت عفوا، فكانت أول امرأة أسلمت، ولم تحرجه أن يصخب كما يصخب البعل الزوج إذا تغضبت عليه حليلته. يعني أكثر الأزواج بينشأ خلاف يغضب منها ويرفع صوته ويتألم ويخرج من البيت غاضبا. قال لم تحرجه أن يصخب كما يصخب البعل إذا تغضبت عليه حليلته. واحد أراد أن ينصح أو أن يفصح عن طباعه لمخطوبته، قال إن في خلقي سوءا. قالت له مخطوبته: إن أسوأ خلقا منك من حاجك لسوء الخلق. ولا أن ينصب، بل أزالت عنه كل نصب، وآنسته من كل وحشة، وهونت عليه كل مكروه، وأراحته بمالها من كل كد ونصب. عبارات دقيقة أعيدها على مسامعكم. قال السهيلي رحمه الله: دعاها إلى الإيمان فأجابته عفوا، ولم تحوجه إلى أن يصخب كما يصخب البعل إذا تغضبت عليه حليلته، ولا أن ينصب، بل أزالت عنه كل نصب، وآنسته من كل وحشة، وهونت عليه كل مكروه، وأراحته بمالها من كل كد ونصب. امتلأ قلبها بحب النبي وتقديره واحترامه، وهي ترجو أن يكون له شأن كبير. والله في قصة وردت في فتح الباري سأرويها على مسامعكم. روى الفاكهاني في كتاب مكة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أبي طالب فاستأذنه أن يتوجه إلى خديجة فأذن له، وبعث بعده جارية يقال لها نبعة، فقال لها: انظري ما تقول له خديجة وقت الخطبة. فخرجت إلى الباب فأخذت بيده فضمتها إلى صدرها ونحرها، ثم قالت: بأبي أنت وأمي، والله ما أفعل هذا لشيء، ولكني أرجو أن تكون أنت النبي الذي سيبعث، فإن تكن هو فاعرف حقي ومنزلتي، وادعو الإله الذي يبعثك لي. قالت: فقال لها: والله لئن كنت أنا هو قد اصطنعت عندي ما لا أضيعه أبدا. يعني رغبت أن تكون زوجة النبي لما ألهمها الله أنه سيكون له شأن كبير، وقالت إن كنت كذلك لا تنسى أن تسأل الله لي أن أكون معك. والنبي عليه الصلاة والسلام، دققوا في هذه العبارات، عرف للسيدة خديجة أم المؤمنين حقها ومنزلتها. أيام إنسان يكون فقير بالزواج، هذه الزوجة تتحمل معه ألوان الفقر، فإذا اغتنى أراد أن يغيرها، نسي الماضي. عرف النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة أم المؤمنين حقها ومنزلتها، وبادلها حبا بحب ووفاء بوفاء، فلم يتزوج غيرها في حياتها إكراما لها، وصان قلبها من الغيرة عليه، وعاش معها وحدها أكثر مما عاش مع غيرها. فقد عاش صلى الله عليه وسلم بعد أن تزوج السيدة خديجة 38 عاما، انفردت خديجة منها 25. عاش بعد 38 سنة 25 مع خديجة وحدها. هذا هو الوفاء. إذا واحد تزوج واحدة وطلق أو ماتت وتزوج الثانية بيقول لها خلصنا منها، الله ريحنا، ما في وفاء. كان عليه الصلاة والسلام أوفى الأوفياء، وبقي على محبتها والوفاء لها إلى أن توفاه الله تعالى، وقد صرح بحبه لها للسيدة عائشة رضي الله عنها، وقال لها إني قد رزقت حبها، إني قد رزقت حبها. شو قولها؟ رزقت، معنى إذا إنسان بحب زوجته نعمة والله، هذا رزق منه. يعني بكرهها قاعد يبشر طول النهار ما بحبها، شيء صعب. هذه التي يسكن معها طوال حياته لا يحبها. نري ما عدا أنه هي أحسن اختيارة، لا، إني رزقت حبها. وبصراحة أيها الإخوة، الإنسان إذا غض بصره عن محارم الله يرزق حب زوجته، اطمئنوا، إذا غض بصره عن محارم الله يرزق حب زوجته. إني قد رزقت حبها. قال فحبه صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة فضيلة تفضل الله تعالى بها عليه صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تعالى في درس قادم نتابع الحديث عن هذه السيدة الأولى التي كانت أول زوجات النبي، وكانت أحب نسائه إليه، وقد عرف قدرها وحبها، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.